بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأها على شيخنا عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: الأخبار. تعريف الخبر: الخبر لغة النبأ، والمراد:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول، الأصول من علم الأصول، قال: الخبر لغة النبأ، ومنه قول الله عز وجل: قل هو نبأ عظيم، وقوله سبحانه: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالخبر عند اللغويين معناه النبأ. نعم.
قال رحمه الله: والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقدير أو وصف.
من قول كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وغيره. أو فعل كقوله عليه كما جاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه كما في الصحيحين. أو تقرير كما أقر الجارية لما قال لها: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال لسيدها وهو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: اعتقها فإنها مؤمنة. فأقرها على ذلك. أو وصف كقول أنس رضي الله عنه كما عند البخاري في الصحيحة: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان وعليه جبة حمراء، فهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. وكذلك وصفهم كما جاء في شمائل الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان عريضا، كان عريض ما بدل من كبين، كان ضخم اليدين والقدمين، إذا رأيته قلت أكحل العينين وليس بأكحل، وكان واسع الجبين صلى الله عليه وسلم، إلى آخره مما جاء في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول.
على أحكام كثيرة. على أحكام كثيرة. لا، كثيرة. نعم. عندك جميعا كثير. كثير. لا، كثيرة. نعم. نعم. لا، على أحكام كثيرة.
قال رحمه الله: وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه.
نعم. فالأكل والشرب والنوم مباح. أكلت أو لم تأكل مباح، شربت أو لم تشرب، نمت أو استيقظت هذا شيء مباح، وقفت أم جلست، مشيت أم ركبت، كل هذه أشياء مباحة لأن الجبلة تقتضي ذلك. ولكن نعم،
وقد يكون فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه.
قد يكون مأمورا به مثل أكلة السحر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أو منهيا عنه كان يترك الأكل فيضره ذلك، فهذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال.
نعم. قد يكون التعبد بالصفة، صفة هذا الفعل، كصفة طول ثوبه وقميصه، وأن قميصه عليه الصلاة والسلام كان لا ينزل عن العقب، وكان إزاره إلى أنصاف الساقين الإزار، وكالذي يلبس في الحج، والأكل باليمين والشرب باليمين، فهذا يتعبد لله عز وجل به. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه لما رأى عمر بن سلمة تطيش يده في الصحفة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا أمر يدل على مشروعية الأكل باليمين. نعم.
قال رحمه الله: الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس.
كصفة اللباس كلبسه للإزار ولبسه للرداء ولبسه للعمامة وإطالة الشعر، فهذه عادات ليست عبادات. نعم.
فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب.
نعم.
الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به.
والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم الخصوصية أم الاقتداء به؟ الاقتداء به، لقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل في فعله وقوله أنه الاقتداء إلا ما دل الدليل على الخصوصية كالوصال يومين متتابعين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فلما سئل عن ذلك قالوا يا رسول الله ولكنك تواصل أو إنك تواصل، قال إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: الثالث ما فعله على وجه الخصوصية
قال كالوصال في الصوم، والمراد بالوصال يومين متتابعين دون أن يأكل بينهما. أما الوصال إلى السحر فالصواب أنه مباح، لأن بعض الصحابة كان عنده اجتهاد في الصيام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصال فنهاهم عن ذلك، فسألوا فواصل كالمنكل بهم تنكيلا لهم وواصلوا إلى وقت السحر يعني آخر الليل. أما الوصال يومين فإنه منهي عنه، وأما فعله صلى الله عليه وسلم إياه فإن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وأما النكاح بالهبة يعني أن تهب المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله تعالى على نبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومن هذا الفضل الخاص به صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن ينكح المرأة بلا صداق ولا مهر وتهب نفسها له، قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا يدل على الخصوصية. وأي امرأة تنكح بلا صداق فإن النكاح صحيح أم فاسد؟ صحيح، ولكن يضرب لها صداق المثل كأختها وابنة عمها وابنة خالها وأقاربها. يعني أن رجلا أنكح ابنته أو موليته بلا صداق فالنكاح صحيح، لأن الصداق حكمه في الزواج شرط أم واجب؟ واجب وليس شرطا، بخلاف الولي إذا نكحت بلا ولي فالذي عليه الجمهور عاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله نعمل بثابت أن النكاح لا يصح وهو سفاح وزنا، وهو الصواب لقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. وأما إذا نكحت بلا صداق فإنها يضرب لها صداق المثل. نعم.
قال رحمه الله: الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل تأسي به.
نعم.
الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ.
نعم.
عليه.
ما فعله تعبدا قد يكون مستحبا أو مباحا في حق الأمة، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم مرة يدل على يكون واجبا في حقه لوجوب البلاغ عليه، قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ، فهذا أمر يدل على الوجوب. أما في حق غيره قد يكون هذا الشيء مباحا أو مستحبا فقط. نعم. وهذا الوجوب هل هو لذات الفعل أم لأمر خارج عنه؟ لأمر خارج عنه، وهو أمر البلاغ. نعم.
قال رحمه الله: ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصل الأقوال، على أصح الأقوال.
ثم يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشيء المباح أو المستحب، ثم يصير حكمه كحكمنا. أما قبل البلاغ فإنه واجب عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. نعم.
قال رحمه الله: وذلك لأنه فعله تعبدا يدل على مشروعية،
لأن فعله، نعم،
وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب.
نعم.
مثال ذلك حديث عائشة أنها سألت بأي شيء كان النبي،
أنها سئلت
بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك
يعني بعد السلام: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نعم. فيبدأ بالسواك، وذلك يعني تنظيفا للأسنان وتهيئا لزوجه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، فيكون مندوبا.
والسواك يندب في كل وقت، ويتأكد استحبابه عند تغير رائحة الفم. للحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه البخاري معلقا وصححه الألباني في صحيح الجامع. نعم. ظاهر النص كان يبدأ به إذا دخل بيته، يعني إذا دخل من باب بيته بدأ بالسواك، فكان إذا قام من نومه، نعم بعد السلام، إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. نعم. هو معاذ أول، هو أنت رفعت أولا. طيب بعد. نعم. ما هو أي جملة؟ نعم، الأصل أنه لا يعاقب على ترك هذا الشيء إلا أن يكون مشروعا، ولكن لو عوقب عليه يدل على مشروعيته. نعم. نعم، إن لم يبلغ أحد قد يأثم في هذا. نعم.
قال رحمه الله: ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه،
وذلك لأن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت كثيفة، أما من كانت لحيته خفيفة فالواجب فيها الغسل وليس التخليل. نعم.
قال رحمه الله: فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا.
مع أن غسل الوجه واجب، وذكر أن اللحية فيها جزء كثيف وجزء خفيف، فالكثيف يخلل والجزء الباري يجب أن يغسل لأنه من الوجه، لأن من لا لحية له كالأمرد، أو من لم تنبت له لحية وهو مكلف، يجب عليه في الوضوء أن يغسل وجهه، واللحيين من الوجه إلى أسفل الذقن، هذا كله يدخل في الوجه، لأن الأمرد الذي لا لحية له، وكذلك الصغير الذي لم تنبت له لحية. نعم.
قال رحمه الله: الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة، فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة.
لا شك أنها سنة، ولكن قبل البلاغ تصير في حق عليه الصلاة والسلام، يصير هذا البلاغ هاتان الركعتان في حقه واجبتان. نعم.
قال رحمه الله: وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. مثال إقراره على القول: إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء. ومثال إقراره على الفعل: إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره أن الله يحبه، أن الله يحبه.
نعم.
ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام.
نعم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف لعائشة وتضع ذقنها على بين منكب على كتف على عاتقه عليه الصلاة والسلام، تنظر إلى فتيان الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، والمراد تنظر إلى ذواتهم أم إلى شخوصهم وأشخاصهم؟ إلى أشخاصهم، والشخص يرى من بعيد لا تدرى معالمه، لا يعرف هو جميل أو دميم، يجوز هذا. وأما نظر المرأة القريبة من الرجل حيث تعرف دمامته أو جماله فهذا لا يجوز. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، الآية. فالمرأة مأمورة بغض البصر كالرجل. نعم. ولكن حديث عائشة في نظرها إلى فتيان الحبشة هم يلعبون بالحراب في المسجد ليس معناه دليل الجواز نظر المرأة إلى الرجل، لأن هذا إلى شخص بعيد لا تدرى معالمه. نعم.
قال رحمه الله: فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له.
نعم.
ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه.
نعم. فقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني أن الوحي ما زال موجودا وإن لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل قد اطلع عليه، فلو كان ممنوعا لذل نبيه عليه. ومثل ذلك حديث الرجل الذي أصابته سهام في إحدى الغزوات أو في إحدى المعارك، فلما رجع وحكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وخلع السهام من بدنه واستمر في صلاته، وهذا كان في زمان الوحي ولم ينكر عليه ولم يؤمر بإعادة الصلاة، فدل على عدم نجاسة الدم كما قال بعض المحققين من العلماء. نعم. كذلك العزل هو أن يعزل الرجل عند الجماع، فهذا جائز ولكن بإذن الزوجة، لأن هذا حق لها، وإذا لم تأذن لا يجوز له أن يعزل عنها أبدا إلا بإذنها. نعم.
قال رحمه الله: زاد مسلم قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
نعم.
ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل ذلك على أن ما سكت الله عنه فهو جائز.
نعم.
ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في
خلقه. نعم. هذا عندكم. نعم. هذا أقسام الخبر بعد. نعم. أقسام الخبر.
قال رحمه الله: أقسام الخبر.
نعم.
أقسام الخبر. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه في
نعم أين هذا؟ ينقسم الخبر باعتبار ما أضيفه، هكذا عندكم؟ نعم.
قال رحمه الله: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع.
نعم. المقصود بالخبر هنا يعني الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلق على الحديث الخبر، ويطلق عليه الأثر أيضا. فالخبر أعم من الأثر والحديث، فالخبر يراد به الحديث تارة، ويراد به الأثر عن الصحابة تارة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه.
نعم، كقول أنس رضي الله عنه أنه من السنة أن يبيت عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا. إذا تزوج رجل امرأة وكانت بكرا يبيت عندها سبعا ثم يقسم بعد ذلك، ويتزوج ثيبا يبيت عندها ثلاثا ثم يقسم بعد ذلك. من السنة، لا يحمل إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم المرفوع وإن كان قول صحابي. نعم.
قال رحمه الله: ومنه قول الصحابي: أمرنا أو نهينا أو نحوهما أو نحوهما كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.
نعم. فأمر يعني أمر من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك طواف الوداع حكم أنه واجب، وإذا فات الإنسان فإنه يجبره بنسك شاه وإراقة دم شاه. نعم. إلا الحائض فقط يسقط عنها طواف الوداع، إذا حاضت فإنها تحج وتسافر بلا طواف، خفف عنها ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
نعم، وهذا حديث في الصحيحين. ويتكلم العلماء في زيارة النساء المقابر على خمسة أقوال: كبيرة ومستحب ومكروه ومباح ومحرم، خمسة أقوال. وأكثر علمائنا يذهبون إلى التحريم، وذهب بعض العلماء منهم الشيخ ناصر إلى الجواز أو الاستحباب، وقول بعض الشافعية كما ذكره النووي رحمه الله. ولأن هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهذا اللعن يدل على أنه من الكبائر. ولكن الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية الموت. والنساء والرجال في هذا الأمر سواء، مطالبون بتذكير الآخرة أو الموت، ويتذكر الآخرة أو الموت. فالذين قالوا بالمن قال هذه الإباحة خاصة بالرجال، ولكن مع التأمل يعلم أن المرأة أيضا في حاجة إلى التذكر للآخرة وللموت، بل قد تكون أحوج من الرجل. نعم.
قال رحمه الله: والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع.
قال: ولم يثبت له حكم الرفع، وهذا من دقة المصنف تحرزا مما يكون له حكم الرفع مما لا مجال للرأي فيه، كالتكلم في أمور الغيب. نعم.
قال رحمه الله: وهو حجة على القول الراجح.
قوله حجة على القول الراجح يدل على المسألة إجماعية أم خلافية؟ خلافية. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر.
نعم، إذا خالف هذا القول يعني قول الصحابي النص فإنه يرد، أيا كان هذا الصحابي مهما علت رتبته وعلى كعبه ودرجته في العلم فإن قوله يرد ويعتذر له. أو قول صحابي آخر. نعم أكمل.
قال رحمه الله: فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما.
أخذ بالراجح منهما، وقد يكون الراجح قول صحابي أقل علما من الآخر، كما في قصة أبي رافع وحديث ابن عباس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة رضي الله عنها وهي محرم وهو محرم، فقال أبو رافع: بل نكحها وهو حلال وكنت الرسول بينهما. فهذا يدل على أن أبو رافع أعلم من ابن عباس بالقصة، مع أن الأصل ابن عباس ولا أبو رافع أعلم على وجه الجملة ابن عباس لا شك، ولكن في هذه الواقعة هو أدرى. ولذلك إذا كان الحديث يرويه صحابي فهو أعلم به. وذهب بعض العلماء واشتط في هذا أن الصحابة، هذا قول الأحناف، إذا خالف النص الذي رواه هو فإنه يؤخذ بقول الصحابي لأنه أعلم بما رواه، هذا خطأ. والصواب أن النص يقدم مطلقا، سواء كان هذا الصحابي الذي خالفه رواه أو لم يروي، ويعتذر بعد ذلك للصحابي تأوله على الوجه غير المراد، لم يصله النص إذا لم يكن رواه، وهكذا، لأنه لا أحد معصوم ولا أحد يصل إلى قعر العلم. الله جل وعلا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المهم الإنسان يكون في قلبه وعقله متى وصله النص يقدمه على الرأي وعلى الهوى وعلى النفس. نعم.
قال رحمه الله: والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
نعم، من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام سواء رواه أم لم يره، سمعه أو لم يسمعه. وقوله بالنبي يخرج من رآه قبل البعثة ولم يره بعد البعثة، فهل هذا يسمى صحابيا أم لا؟ يعني رآه قبل أن يبعث، ولما بعث آمن به ولكنه لم يره، هل يسمى صحابيا أو لم يلقى بعد البعثة؟ لا يسمى صحابيا. وهل يدخل فيه من رآه بعد موته قبل دفنه فقط؟ لما مات عليه الصلاة والسلام هل يدخل فيه من رآه؟ فيه خلاف، فمن قال ليس بصحابي قال أنه اجتمع به، لأنه اجتمع، من قال إنه صحابي قال لأنه اجتمع به وهو ميت. ومنهم من قال أن الموت يقطع هذه الصحبة، يقطع هذه الصحبة. نعم. لا، ورقة بن نوفل قال: لئن بقيت فيها جزعا لأنصرنك، ومات قبل ذلك. نعم. نعم.
قال رحمه الله: والمقطوع ما أضيف للتابعي فمن بعده، والتابعي من استمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك.
إذن التابعي من استمع بالصحابي مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. نعم.
قال رحمه الله:
وهذه الطبقة، طبقة التابعين، هي أو هذا القرن هو أفضل القرون بعد قرن الصحابة رضي الله عن الجميع. نعم.
قال
نعم.
قال رحمه الله: أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر.
طيب، لعلنا نكتفي عفوا في هذا اليوم عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في الأصول من علم الأصول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأها على شيخنا عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: الأخبار. تعريف الخبر: الخبر لغة النبأ، والمراد.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول، الأصول من علم الأصول. قال: الخبر لغة النبأ، ومنه قول الله عز وجل: قل هو نبأ عظيم، وقوله سبحانه: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالخبر عند اللغويين معناه النبأ. نعم.
قال رحمه الله: والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقدير أو وصف.
من قول كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وغيره. أو فعل كقوله عليه كما جاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه كما في الصحيحين. أو تقرير كما أقر الجارية لما قال لها: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال لسيدها وهو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: اعتقها فإنها مؤمنة. فأقرها على ذلك. أو وصف كقول أنس رضي الله عنه كما عند البخاري في الصحيحة: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان وعليه جبة حمراء فهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. وكذلك وصفهم كما جاء في شمائل الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان عريضا ما بدل من كبين، كان ضخم اليدين والقدمين، إذا رأيته قلت أكحل العينين وليس بأكحل، وكان واسع الجبين صلى الله عليه وسلم، إلى آخره مما جاء في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد سبق الكلام على أحكام كثير، على أحكام كثير من القول،
على أحكام كثيرة، على أحكام كثيرة، لا كثيرة. نعم. عندك جميعا كثير كثير، لا كثيرة. نعم نعم، لا على أحكام كثيرة.
قال رحمه الله: وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول، وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه.
نعم. فالأكل والشرب والنوم مباح، أكلت أو لم تأكل مباح، شربت أو لم تشرب، نمت أو استيقظت هذا شيء مباح، وقفت أم جلست، مشيت أم ركبت، كل هذه أشياء مباحة لأن الجبلة تقتضي ذلك. ولكن نعم،
وقد يكون فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه.
قد يكون مأمورا به مثل أكلة السحر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أو منهيا عنه كان يترك الأكل فيضره ذلك، فهذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال.
نعم. قد يكون التعبد بالصفة، صفة هذا الفعل، كصفة طول ثوبه وقميصه، وأن قميصه عليه الصلاة والسلام كان لا ينزل عن العقب، وكان إزاره إلى أنصاف الساقين الإزار وكالذي يلبس في الحج، والأكل باليمين والشرب باليمين، فهذا يتعبد لله عز وجل به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه لما رأى عمر بن سلمة تطيش يده في الصحفة قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا أمر يدل على مشروعية الأكل باليمين. نعم.
قال رحمه الله: الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس،
كصفة اللباس، كلبسه للإزار ولبسه للرداء ولبسه للعمامة وإطالة الشعر، فهذه عادات ليست عبادات. نعم.
فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب.
نعم.
الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به.
والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم الخصوصية أم الاقتداء به؟ الاقتداء به، لقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل في فعله وقوله أنه الاقتداء إلا ما دل الدليل على الخصوصية، كالوصال يومين متتابعين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فلما سئل عن ذلك قالوا يا رسول الله ولكنك تواصل أو إنك تواصل، قال إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله الثالث ما فعله على وجه الخصوصية
قال كالوصال في الصوم، والمراد بالوصال يومين متتابعين دون أن يأكل بينهما. أما الوصال إلى السحر فالصواب أنه مباح، لأن بعض الصحابة كان عنده اجتهاد في الصيام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصال فنهاهم عن ذلك، فسألوا فواصل كالمنكل بهم تنكيلا لهم، وواصلوا إلى وقت السحر يعني آخر الليل. أما الوصال يومين فإنه منهي عنه، وأما فعله صلى الله عليه وسلم إياه فإن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وأما النكاح بالهبة يعني أن تهب المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله تعالى على نبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومن هذا الفضل الخاص به صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن ينكح المرأة بلا صداق ولا مهر وتهب نفسها له، قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا يدل على الخصوصية. وأي امرأة تنكح بلا صداق فإن النكاح صحيح أم فاسد؟ صحيح، ولكن يضرب لها صداق المثل كأختها وابنة عمها وابنة خالها وأقاربها. لو أن رجلا أنكح ابنته أو موليته بلا صداق فالنكاح صحيح، لأن الصداق حكمه في الزواج شرط أم واجب؟ واجب وليس شرطا، بخلاف الولي إذا نكحت بلا ولي فالذي عليه الجمهور على الإمام أبي حنيفة رحمه الله نعمان بن ثابت أن النكاح لا يصح، هو سفاح وزنا، وهو الصواب لقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. وأما إذا نكحت بلا صداق فإنها يضرب لها صداق المثل. نعم.
قال رحمه الله الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به.
نعم.
الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ.
نعم.
عليه.
ما فعله تعبدا قد يكون مستحبا أو مباحا في حق الأمة، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم مرة يدل على يكون واجبا في حقه لوجوب البلاغ عليه، قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ، فهذا أمر يدل على الوجوب. أما في حق غيره قد يكون هذا الشيء مباحا أو مستحبا فقط. نعم. وهذا الوجوب هل هو لذات الفعل أم لأمر خارج عنه؟ لأمر خارج عنه، وهو أمر البلاغ، وهو أمر البلاغ. نعم.
قال رحمه الله ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصل الأقوال، على أصح الأقوال.
ثم يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشيء المباح أو المستحب، ثم يصير حكمه كحكمنا. أما قبل البلاغ فإنه واجب عليه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم.
قال رحمه الله: وذلك لأنه فعله تعبدا يدل على مشروعية،
لأن فعله نعم،
وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب.
نعم.
مثال ذلك حديث عائشة أنها سألت بأي شيء كان النبي،
أنها سئلت
بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك
يعني بعد السلام: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نعم، فيبدأ بالسواك، وذلك يعني تنظيفا للأسنان وتهيئا لزوجه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، فيكون مندوبا.
والسواك يندب في كل وقت، ويتأكد استحبابه عند تغير رائحة الفم. للحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه البخاري معلقا وصححه الألباني في صحيح الجامع. نعم. ظاهر النص كان يبدأ به إذا دخل بيته، يعني إذا دخل من باب بيته بدأ بالسواك، فكان إذا قام من نومه، نعم بعد السلام، إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. نعم. هو معاذ أول، هو أنت رفعت أولا. طيب بعد. نعم. ما هو أي جملة؟ نعم، الأصل أنه لا يعاقب على ترك هذا الشيء إلا أن يكون مشروعا، ولكن لو عوقب عليه يدل على مشروعيته. نعم. نعم، إن لم يبلغ أحد قد يأثم في هذا. نعم.
قال رحمه الله: ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه،
وذلك لأن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت كثيفة، أما من كانت لحيته خفيفة فالواجب فيها الغسل وليس التخليل. نعم.
قال رحمه الله: فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا.
مع أن غسل الوجه واجب، وذكر أن اللحية فيها جزء كثيف وجزء خفيف، فالكثيف يخلل والجزء الباري يجب أن يغسل لأنه من الوجه، لأن من لا لحية له كالأمرد، أو من لم تنبت له لحية وهو مكلف، يجب عليه في الوضوء أن يغسل وجهه، واللحيين من الوجه إلى أسفل الذقن، هذا كله يدخل في الوجه، لأن الأمرد الذي لا لحية له، وكذلك الصغير الذي لم تنبت له لحية. نعم.
قال رحمه الله: الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة، فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب: صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة.
لا شك أنها سنة، ولكن قبل البلاغ تصير في حق عليه الصلاة والسلام، يصير هذا البلاغ هاتان الركعتان في حقه واجبتان. نعم.
قال رحمه الله: وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. مثال إقراره على القول: إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء. ومثال إقراره على الفعل: إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره أن الله يحبه، أن الله يحبه.
نعم.
ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام.
نعم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف لعائشة وتضع ذقنها على بين منكب على كتف على عاتقه عليه الصلاة والسلام، تنظر إلى فتيان الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، والمراد تنظر إلى ذواتهم أم إلى شخوصهم وأشخاصهم؟ إلى أشخاصهم، والشخص يرى من بعيد لا تدرى معالمه، لا يعرف هو جميل أو دميم، يجوز هذا. وأما نظر المرأة القريبة من الرجل حيث تعرف دمامته أو جماله فهذا لا يجوز. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، الآية. فالمرأة مأمورة بغض البصر كالرجل. نعم. ولكن حديث عائشة في نظرها إلى فتيان الحبشة هم يلعبون بالحراب في المسجد ليس معناه دليل الجواز نظر المرأة إلى الرجل، لأن هذا إلى شخص بعيد لا تدرى معالمه. نعم.
قال رحمه الله: فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له.
نعم.
ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه.
نعم. فقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني أن الوحي ما زال موجودا وإن لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل قد اطلع عليه، فلو كان ممنوعا لذل نبيه عليه. ومثل ذلك حديث الرجل الذي أصابته سهام في إحدى الغزوات أو في إحدى المعارك، فلما رجع وحكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وخلع السهام من بدنه واستمر في صلاته، وهذا كان في زمان الوحي ولم ينكر عليه ولم يؤمر بإعادة الصلاة، فدل على عدم نجاسة الدم كما قال بعض المحققين من العلماء. نعم. كذلك العزل هو أن يعزل الرجل عند الجماع، فهذا جائز ولكن بإذن الزوجة، لأن هذا حق لها، وإذا لم تأذن لا يجوز له أن يعزل عنه أبدا إلا بإذنها. نعم.
قال رحمه الله: زاد مسلم قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
نعم.
ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل ذلك على أن ما سكت الله عنه فهو جائز.
نعم.
ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه.
نعم. هذا عندكم؟ نعم. هذا أقسام الخبر بعد. نعم. أقسام الخبر.
قال رحمه الله: أقسام الخبر.
نعم.
أقسام الخبر. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه في.
نعم. أين هذا؟ ينقسم الخبر باعتبار ما أضيفه، هكذا عندكم؟ نعم.
قال رحمه الله: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع.
نعم. المقصود بالخبر هنا يعني الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلق على الحديث الخبر ويطلق عليه الأثر أيضا. فالخبر أعم من الأثر والحديث، فالخبر يراد به الحديث تارة ويراد به الأثر عن الصحابة تارة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه.
نعم، كقول أنس رضي الله عنه أنه من السنة أن يبيت عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا. إذا تزوج رجل امرأة وكانت بكرا يبيت عندها سبعا ثم يقسم بعد ذلك، ويتزوج ثيبا يبيت عندها ثلاثا ثم يقسم بعد ذلك. من السنة، لا يحمل إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم المرفوع وإن كان قول صحابي. نعم.
قال رحمه الله: ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما أو نحوهما كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائر.
نعم، فأمر يعني أمر من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك طواف الوداع حكم أنه واجب، وإذا فات الإنسان فإنه يجبره بنسك شاه وإراقة دم شاه. نعم، إلا الحائض فقط يسقط عنها طواف الوداع، إذا حاضت فإنها تحج وتسافر بلا طواف، خفف عنها ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقول أم عضية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
نعم، وهذا حديث في الصحيحين، وتكلم العلماء في زيارة النساء المقابر على خمسة أقوال: كبيرة ومستحب ومكروه ومباح ومحرم، خمسة أقوال، وأكثر علمائنا يذهبون إلى التحريم، وذهب بعض العلماء منهم الشيخ ناصر إلى الجواز أو الاستحباب، وقول بعض الشافعية كما ذكره النووي رحمه الله، لأن هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهذا اللعن يدل على أنه من الكبائر. ولكن الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية الموت. والنساء والرجال في هذا الأمر سواء، مطالبون بتذكير الآخرة أو الموت، ويتذكر الآخرة أو الموت. فالذين قالوا بالمن قال هذه الإباحة خاصة بالرجال، ولكن مع التأمل يعلم أن المرأة أيضا في حاجة إلى التذكر للآخرة وللموت، بل قد تكون أحوج من الرجل. نعم.
قال رحمه الله: والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع.
قال: ولم يثبت له حكم الرفع، وهذا من دقة المصنف تحرزا مما يكون له حكم الرفع مما لا مجال للرأي فيه، كالتكلم في أمور الغيب. نعم.
قال رحمه الله: وهو حجة على القول الراجح.
قوله حجة على القول الراجح يدل على المسألة إجماعية أم خلافية؟ خلافية. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر.
نعم، إذا خالف هذا القول يعني قول الصحابي النص فإنه يرد، أيا كان هذا الصحابي، مهما علت رتبته وعلى كعبه ودرجته في العلم، فإن قوله يرد ويعتذر له. أو قول صحابي آخر. نعم، أكمل.
قال رحمه الله: فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما.
أخذ بالراجح منهما، وقد يكون الراجح قول صحابي أقل علما من الآخر، كما في قصة أبي رافع وحديث ابن عباس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة رضي الله عنها وهي محرم، وهو محرم. فقال أبو رافع بل نكح وهو حلال وكنت الرسول بينهما. فهذا يدل على أن أبو رافع أعلم من ابن عباس بالقصة، مع أن الأصل ابن عباس ولا أبو رافع أعلم على وجه الجملة ابن عباس لا شك، ولكن في هذه الواقعة هو أدرى. ولذلك إذا كان الحديث يرويه صحابي فهو أعلم به. وذهب بعض العلماء واشتط في هذا أن الصحابة، هذا قول الأحناف، إذا خالف النص الذي رواه هو فإنه يؤخذ بقول الصحابي لأنه أعلم بمروى، هذا خطأ. والصواب أن النص يقدم مطلقا، سواء كان هذا الصحابي الذي خالفه رواه أو لم يروي، ويعتذر بعد ذلك للصحابي تأوله على الوجه غير المراد، لم يصله النص إذا لم يكن رواه، وهكذا. لأنه لا أحد معصوم ولا أحد يصل إلى قعر العلم. الله جل وعلا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المهم الإنسان يكون في قلبه وعقله متى وصله النص يقدمه على الرأي وعلى الهوى وعلى النفس. نعم.
قال رحمه الله: والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
نعم، من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام سواء رواه أم لم يره، سمعه أو لم يسمعه. وقوله بالنبي يخرج من رآه قبل البعثة، قبل البعثة ولم يره بعد البعثة، فهل هذا يسمى صحابيا أم لا؟ ها؟ يعني رآه قبل أن يبعث، ولما بعث آمن به ولكنه لم يره، هل يسمى صحابيا أو لم يلقى بعد البعثة؟ لا يسمى صحابيا. وهل يدخل فيه من رآه بعد موته قبل دفنه فقط؟ لما مات عليه الصلاة والسلام هل يدخل فيه من رآه؟ فيه خلاف. فمن قال ليس بصحابي قال لأنه اجتمع به، لأنه اجتمع، من قال إنه صحابي قال لأنه اجتمع به وهو ميت. ومنهم من قال أن الموت يقطع هذه الصحبة، يقطع هذه الصحبة. نعم. لا، ورقة بن نوفل قال لئن بقيت فيها جزعا لأنصرنك، ومات قبل ذلك. نعم. نعم.
قال رحمه الله: والمقطوع ما أضيف للتابعي فمن بعده، والتابعي من استمع بصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك.
إذن التابعي من استمع بالصحابي مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. نعم.
قال رحمه الله:
وهذه الطبقة، طبقة التابعين أو هذا القرن، هو أفضل القرون بعد قرن الصحابة رضي الله عن الجميع. نعم.
قال
نعم.
قال رحمه الله: أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر.
طيب، لعلنا نكتفي عفوا في هذا اليوم عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.